بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بلغ الكلام إلى بقية أحكام النجاسات، صفحة 67 المجلد الأول تحقيق البقالة. من هذه الأحكام، هذه مثلا نبينها: المصلي إذا عند ثوبان وعلم إجمالا بنجاسة أحدهما لكن لا يعلم أيهما النجس، واحد منهم نجس على الإجمال ما معين، هنا يجب مثلا عند صلاة الصبح يجب أن يصلي الصبح مرتين، مرة بهذا الثوب مرة بهذا الثوب، حتى تقع إحدى الصلاتين بثوب طاهر من هذين الثوبين اللي أحدهما طاهر، واضح؟ واحد منهم نجس، فيصلي في كل بكل واحد منهما منفردا، يصلي بهذا الثوب منفرد ثم بهذا الثوب منفرد، لا أن يجمع بين الثوبين ويلبسهما معا، لا، كل ثوب على حدة يلبسه ويصلي به. أما لو كان عند ثياب كثيرة، عند خمسة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها لكن من المعين ما يدري، أي واحد من هاي الثياب يحتمل نجس يحتمل طاهر، أيضا يصلي صلاة الصبح صلاة واحدة بكل ثوب من هذه الثياب الخمسة حتى يتيقن أنه صلاها في أحد الثياب الطاهرة، وبس واحد نجس، واضح؟ لكن لو ضاق الوقت، يعني هو عنده بس خمسة دقائق أو ثلاث دقائق باقي من الوقت وتطلع الشمس، هنا يقدر يصلي بخمس ثياب خمس مرات، يخلي يصلي صلاة الصبح، طبعا لا يستطيع، يختار واحد من الثياب يصلي به، خب يحتمل أنه هذا الاختيار يكون هو النجس واقعا وهو لا يعلم، فتقع صلاته في النجس بالثوب النجس. إذا ماذا يفعل؟ قال يصلي عريانا، يصلي وهو عريان، وصلاة العريان يأتي توضيحها يعني وكيفيتها في محلها في كتاب الصلاة إلها كيف صلى. هذا حكم. إذا أيضا عندك ثوب واحد مو عدة ثياب، مسألة السابقة كان عندك عدة ثياب واحد به النجس، إذا عندك ثوب واحد وهو نجس أيضا عليك أن تلقيه من جسمك، تنزعه وتصلي عريانا صلاة عريان. نعم إذا كان عندك ناس مشاهدين يشاهدوك، أنت ما يمكن تصلي عريان أمام الناس، حينئذ تصلي في الثوب النجس، لكن إذا استطعت أن تعيد هاي الصلاة يجب عليك أن تعيدها. مثلا راحوا الناس، واضح، تقدر حينئذ أن تصلي عريان مرة أخرى، أو بعد ذلك في أثناء الوقت يأتي لك بثوب طاهر، حينئذ تعيد الصلاة. لكن هذا قول، وقول آخر أنك لا تعيد إذا صليت عريانا نتيجة لتنجس ثوبك، ويقول المصنف وهو الأشبه أنك لا تعيد الصلاة إذا صليتها عريانا نتيجة لنجاسة ثوبك. هذه المسألة نقرأها، نقرأ مسألة أو مسألتين متشابهتين بلي، ونشرحها أولا ثم نقرأها لكي لا تندمج عليك المطالب. قال: وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه، هذا واضح العبارة، علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين، صلى الصلاة الواحدة صلاة الصبح مثلا واحدة مو صلاتين مثل الظهر والعصر في كل واحد منهما من الثوبين منفردا، صلي صلاة الصبح أول مرة بهذا الثوب رقم واحد منفردا، لا أن تلبس اثنين ثيابين، لا، ثوب واحد منفرد، ثم تصلي الصبح مرة أخرى بالثوب الثاني منفردا لا مجتمعا مع الثوب الأول، لا تلبس ثوبين وتصلي بهن لأن واحد به النجس. قال: على الأظهر. وفي الثياب الكثيرة، أما لو كان عندك ثياب كثيرة وأيضا تعلم بنجاسة واحد منها، قال كذلك، يعني تعيد صلاة الصبح خمس مرات كل مرة بواحد من تلك الثياب الكثيرة، لكن إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا. إذا ضاقت الوقت ما تقدر تصلي خمس مرات على عدد الثياب، حينئذ تصلي عريانا. هذا حكم. حكم آخر يشبهه،
أو مورد آخر يشبه، ويجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا. متى صلاة العريان؟ إذا لم يكن هناك غيره. عندك ثوب واحد، هاي مورد ثاني لصلاة العريان. المورد الأول عندك ثياب كثيرة، واحد بيها نجس، تضيق الوقت، ما تقدر تصلي فيه كل واحد من تلك الثياب صلاة مكررة، تصلي عريان. المورد الثاني إذا كان عندك ثوب واحد ونجس، حينئذ تلقيه وتصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره. وإن لم يمكنه، إذا لم يمكنك أن تصلي عريان لوجود المشاهدين مثلا، صلى فيه في الثوب النجس وأعاد، ثم بعد ذلك إذا صار عند ثوب طاهر يعيد الصلاة، وقيل لا يعيد وهو الأشبه، عمل بوظيفته هو الأشبه والأقرب للأدلة. هذا حكم. حكم آخر أبين لك بعد النقران، الشمس من المطهرات. إلى هنا كنا ندرس الماء في كيفية التطهير بالماء، يعني درست النجاسات، عددناها وأحكام النجاسات. في ضمن أحكام النجاسات بينا كيفية التطهير بالماء، مثلا قلنا أن الثوب البدن يغسل من البول مرتين، بينها مو صحيح، بينا كيف تصلي إذا كان على جسمك نجاسة، ما هي النجاسة المعفو عنها، ما هي النجاسة غير المعفو عنها، هاي أشياء بينها. بالأثناء المصنف يعني يخلط بين بحث الطهارات والنجاسات، واضح، ويبين لك بعض الطهارات. الآن بين طهارة التطهير بالماء كيفيته، أما الآن فيبين التطهير بالشمس. الشمس مطهر، أحفظ هذا. كيف تطهر الشمس؟ الواقع الشمس تطهر النجاسات السائلة مثل البول، مثل الماء النجس، واضح، النجاسات السائلة، واضح، تطهرها الشمس إذا سقطت عليها بشكل مباشر وبخرتها وجففتها. هاي النجاسات السائلة كالبول اللي موجودة على الأرض أو موجودة على البواري، وهي حصران من القصب أو الحصر اللي هي حصران من الخوص، خوص النخل، واضح، إذا سقطت عليها الشمس بشكل مباشر، أشعة الشمس أصابتها، وكذلك المكانات التي لا يمكن نقلها كالنباتات، فالواحد بايل على شجرة، شلون تطهر الشجرة؟ يمكن أن تسقط أشعة الشمس على موضع البول على الشجرة تطهرها، واضح. إذن الشمس مطهرة للنجاسات السائلة اللي ما إلها عين. تدري أنت إذا مثلا قطعة خرق تقع على الحصير، الشمس ما تقدر تطهره، لأن كلما جففت الخرق ما يتبخر، الخرق ما يتبخر ويطير، لكن البول يتبخر، تبخره الشمس فيبقى المحل طاهرا. إذن شتنا ماذا تطهر الشمس؟ تطهر النجاسات ماذا؟ السائلة، واضح، إذا سقطت عليها. اقرأ هذه المسألة، قال والشمس إذا جففت البول، واضح، تسقط على البول وتجففه، وغيره من النجاسات، يعني وأمثال من النجاسات، واضح، كالدم مثلا، إذا كنا مثلا أزلنا الدم بوصلة، واضح، وبقت رطوبة الدم على الحصير مثلا، أزلنا الدم بوصلة بقطعة قماش، لكن بقت رطوبة دم بلا لون، هم لون ما بيها، بس رطوبة، هذه نجاسة مثل البول، يمكن أن للشمس تطهرها، خليها تحت الشمس، الشمس تبخرها تتطهر، واضح معنى وغيره من النجاسات، هذا معنى. أو الماء النجس، ماء نجس، واضح، ماء نجس، كأن هذا الماء النجس مثلا لا وضع الكلب رجله فيه في ذلك الماء النجس، كلب وضع رجله في ذلك الماء النجس، أو كافر وضع يده في ذلك الماء النجس، في ذلك الماء صار نجس، واضح. هذا الماء إذا انصب على الحصير، الحصير يخلوه تحت الشمس، تبخر الشمس يجف، واضح معنى وغيره، هذا معنى غيره من النجاسات. قال على الأرض والبواري والحصر، واضح، إذا جففت البول عنها وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر، إذا جففته قال طهر موضعه. وكذا غير الأرض وغير البواري والحصر، كل ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية، واضح، إذا بال عليها الإنسان مثلا الشمس تسقط عليها تجفف وتطهر. هاي مسألة. مسألة أخرى، النار أيضا من المطهرات، لكن شو تطهر الماء؟ النار. واحد يسألك يقول لك أنت مسلم الشمس مطهر؟ كن يقول نعم. شو تطهر؟ كن تبين. النار مطهر؟ تقول نعم، لكن لا كل شيء، مثل الشمس، الشمس ما تطهر الخرق مثلا، الشمس ما تطهر كل شيء، بعض الاشياء تطهرها اللي ذكرناها. الشمس ايضا تطهر بعض النار ايضا تطهر بعض الاشياء، وهو شيء واحد والواقع، وهو ما احالته، يعني ما احرقته حتى استحال الى شيء اخر، تحول مثلا خشبة نجسة عليها بول، هذه الخشبة اذا احرقناها بالنار وتحولت الى رماد، واضح تحولت الى رماد، استحالت بسبب النار، حينئذ يكون هذا الرماد طاهرا، الرماد المتبقي طاهر رغم ان ناتج عن حرق خشبة نجسة. اذا النار طهر ما تحيله، ما تحوله الى شيء اخر. بعد الارض ايضا مطهر ام لا؟ نعم الارض، يعني هذا جسم الارض، مو مثلا المبلط والاسمنت اللي نضعه فوق الارض، لا نفس الارض، التراب مطهر، لكن يطهر بعض الاشياء مو كل الاشياء. مثل ايش؟ يطهر الخف، واضح، يعني باطن الخف، واضح، اسفل الخف اذا كان نجس تمشي على الارض ينشحط بالارض يتطهر، كذلك اسفل القدم، لو باطن قدمك نجس تمشي على الارض ينشحط بالارض يتطهر، باطن النعل كذلك، واضح، هذا المقدار. هذا ايضا حكم. حكم اخر، ماء المطر اذا وقع على النجاسة، وقع على البول، يتنجس ماء المطر لو لا؟ طبعا ما يتنجس، لان ماء المطر متصل بماء كثير فوقه. كذلك اذا حال جريان ماء المطر يجري، واضح، ويتساقط مطر كثير بحيث قام يجري على الارض، يجري من ميز، يجري ينزل على السطح وينزل من المرزاب، طبعا يمر بنجاسات، تدري بول قطة، خرق قطة، ما الى ذلك، هل ينجس؟ الجواب لا ينجس، الا اذا تغير ماء المطر باحد اوصاف النجاسة، حينئذ يكون يحكم بنجاسته، يعني ماء المطر يصبح بلون النجاسة او بطعم النجاسة التي يمر عليها او بريح النجاسة التي يمر عليها، حينئذ يصبح نجسا، والا ماء المطر اذا سقط على النجاسة لا ينجس. هذا المقدار نقرأه. قال وتطهر النار ما احالته والارض باطن الخف، انظر ما احالته وضحتها لك، خشب تحول الخشب النجس تحول الى رماد، الرماد طاهر، والارض ايضا تطهر، ماذا تطهر؟ باطن الخف واسفل القدم والنعل، انتهى. نجي الماء الغيث، يتنجس لو ما يتنجس؟ وماء الغيث المطر لا ينجس في حال وقوعه اذا وقع على النجاسة، ولا حال جريانه، واثناء جريانه مر بنجاسة ما يتنجس، من ميزاب وشبهه، يجري من ميزاب فلتة تمر جوا الميزاب ويسقط عليك واذا الميزاب يبللك لان اكو مطر فوق السطح والمرزاب ده يجري وصار عليك ماء من المرزاب، لا تحكم على نفسك بالنجاسة، وان احتملت او علمت ان على السطح توجد نجاسة، لان ماء المطر ما يتنجس بهاي السهولة الا ان تغيره النجاسة، الا ان ماء المطر يتغير باحد اوصاف النجاسة، بطعم النجاسة او رائحة النجاسة او لون النجاسة، حينئذ نحكم عليه بانه نجس. يعني المرزاب ده يخر ماي من ماء المطر، ها، ونشوف المرزاب اللي ده يسقط، الماء اللي ده يسقط من المرزاب بلون النجاسة، نجاسة موجودة على سطح دم مثلا، وهذا بلون الدم ده يسقط المطر من المرزاب، حينئذ هذا المطر او الماء، ماء المطر المنساب من المرزاب نجس، واضح. هذا حكم. حكم اخر، قال الماء الذي تغسل به النجاسة، ماء نغسل به النجاسة، ثوب ببول نصب قدح قدحين ثلاث اقداح ماء على الثوب ونعصره حتى نشطف حتى نطهر الثوب، هذا الماء المتساقط من اثر غسل نجاسة الثوب، هذا الماء نجس، واضح، ويسمى بالغسالة، الغسالة نجسة، واضح. الماء الذي نغسل الثوب، الذي نغسل به الثوب النجس، سواء بالغسلة الاولى او الغسلة الثانية، تدري البول اذا اصاب الثوب لكي نطهر الثوب يجب ان نغسل الثوب مرتين، هذا الماء اللي يتساقط من الغسل، من غسل الثوب النجس، سواء كان من اثر الغسلة الاولى او الغسلة الثانية، هذا نجس، وسواء كان متلوث بالنجاسة او لم يكن متلوث بالنجاسة، عليه اثر نجاسة ما عليه اثر نجاسة، وسواء هذا الماء يتساقط من الثوب النجس عندما نغسل ذلك الثوب، سواء سقط من الثوب والثوب فيه عين النجاسة او سقط من الثوب بعد ان طهر الثوب وزالت عين النجاسة، فهذا الماء المتساقط في اثناء غسل النجاسة هذا نجس على كل حال. كذلك اذا غسلنا الاناء فالماء المتساقط من غسل الاناء النجس طبعا ايضا نجس، واضح؟ ايضا مهم. لكن قيل هذا قول ضعيف في الذنوب، يعني السطل الكبير من الماء، هذا السطل الكبير من الماء اذا القي على الارض النجسة راح الارض النجسة تطهر، لكن خب راح يبقى ماي اللي اسكبناه من السطل موجود على سطح الارض النجسة، هي صارت طاهرة، هذا الماء اللي غسل الارض وطهرها صارت طاهرة، هذا الماء اللي طهرها اللي درناه من السطل هل هو طاهر او لا؟ يقول قيل قول ضعيف انه يبقى على طهارته، هذا المقدار نقرأه. قال والماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الاولى او الثانية، الماء المتساقط من غسل الثوب النجس مثلا، وسواء كان متلوثا هذا الماء المتساقط من غسل النجاسة متلوثا بالنجاسة او لم يكن، وسواء بقي على المغسول على الثوب المغسول عين النجاسة او نقي، يعني سواء كان هذا الغسالة تتساقط الماء يتساقط من الثوب اثناء ما احنا نغسل الثوب والنجاسة بعدها موجودة به، او اثناء ما نغسل الثوب والنجاسة قد ذهبت عين النجاسة منه لكن احنا دا نغسل الثوب نتمم الغسل، هذا الماء المتساقط من غسل الثوب تطهير الثوب بعد ان ازلنا عين النجاسة عن الثوب حتى هذا الماء الاخير ايضا نجس. قال وكذا القول في الاناء، كذلك القول في غسالة الاناء النجس، يعني ما يتساقط من الماء عند غسل الاناء النجس ايضا نجس على الاظهر. وقيل في الذنوب، يعني في سطل الماء، سطل المتروس ماء يسموه ذنوب، اذا القي على نجاسة الارض، اذا القي على الارض النجسة تطهر الارض مع بقائه، مع بقاء الماء اللي صار على سطح الارض على طهارته يبقى طاهر، لكن هذا قول ضعيف، لا المصنف قال ضعيف يعني ما يرتضيه، ولا او بنفس الوقت لم يعطي رأيا في المسألة ايضا. القول الاخر في الانية، في احكام الانية، الاواني لها احكام خاصة بها نذكرها الان اوضحها ثم نقرأها قراءة. الحكم الاول في الانية انه لا يجوز الاكل والشرب في اناء من ذهب مصنوع او من فضة، ولا يجوز استعمالها ايضا في غير الاكل والشرب للاغراض الاخرى، للطبخ، للزينة، لاي شيء اخر، لاي عمل اخر، اناء مصنوع من الذهب او من فضة ما يجوز استعماله. اما الاناء الذي ليس مصنوعا من فضة لكن مفضض في بعض النقاط فيها فضة، هذا يكره استعماله، يكره الاكل والشرب فيه. ولكن الاظهر ايضا المنع من اتخاذها هذه المفضضات حتى الاواني المفضضة في جواز اتخاذها لغير الاستعمال كأل الزينة تردد، والاظهر يقول المصنف المنع، يعني حتى ان تتخذها لغير الاكل، لغير الاستعمال، لغير الاستفادة، حتى المفضض منها، واضح؟ ايضا يمنع. اذا الاناء من ذهب او مذهب او من فضة او مفضض لا يجوز الاكل والشرب فيه ولا استعماله في اي استعمال ولا اتخاذه لاي غرض اخر كالزينة. اما انواع المعادن الاخرى والجواهر الاخرى يجوز استعمالها، وحتى لو كانت غالية جدا يجوز استعمالها في الاكل، في الشرب، في سائر الاستفادات والانتفاعات الاخرى. هذا حكم. حكم اخر، اواني المشركين طاهرة، المشرك هو نجس، لكن حتى لو كان نجس اناء طاهر، حتى لكن الى ان نعلم بانه نجس، اذا علمنا بوجود النجاسة في اناء حينئذ نحكم عليه نجس، ما علمنا فنحكم عليه بالطهارة، هذا حكم. بالنسبة للجلود، اي جلد لا يجوز استعماله في لبس، في ركوب نركب عليه، نجلس عليه، نلبسه، الا اذا كان طاهر في حال الحياة، يعني مأخوذ من حيوان طاهر، واضح؟ طاهر كالبقر مثلا. بعد ذكي، ما معنى ذكي؟ اي قابل للذكاة، للذبح الشرعي ومذبوح ذبحا شرعيا، واضح؟ جلود مثل هكذا حيوانات طاهرة اولا في حال حياتها، ثانيا المذكات مذبوحة ذبح شرعي، جلودها يجوز استعمالها في الجلوس، في اللبس، في كل الاستعمالات، لكن غيرها من جلود الحيوانات لا يجوز. اما ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات كالقط وكالاسد، هذا يذكى، يذبح ذبحا شرعيا، طبعا حينئذ لا يؤكل لحمه، يبقى لحمه على حرمته، لكن جلده يصبح جائز لنا ان نستعمله، نركب عليه، نضعه على ظهر الحمار او الفرس ونركب عليه، نجلس عليه، نلبسه، لكن يستحب الاجتناب عنه، لكنه جائز الاستعمال على كل حال، واضح؟ هذا ايضا حكم، حينما نقرأه انت تؤشره تضبطه اكثر. بالنسبة الاواني التي استعملت في خزن الخمر، يجوز لنا ان نستعملها اذا كانت سابقا مقيرة في بطنها قير ووضع الخمر فيها، او مدهونة، حينما وضع فيها الخمر كانت مدهونة، اكو دهن كانوا يدهنون بباطن الاواني حتى الخمر ما ينفذ الى ذرات وداخل جدار الاناء، واضح؟ دهن خاص يعزل الخمر عن الاناء، حتى الخمر بعد ما ينفذ في جسم الاناء. طبعا متى نستعمل هذه الاواني المقيرة او المدهونة؟ بعد غسلها. اما اواني الخمر المصنوعة من الخشب، طبعا هاي اذا وضع فيها الخمر، الخمر قد ينفذ في جزيئات الخشب وفي ذراته، او من القرع، هذا نوع من القطين، او من الخزف، اواني مصنوعة من الخزف الفخار، وكان فيها خمر، واضح، ولم تكن قد دهنت قبل ان يوضع فيها الخمر، هذا الدهن العازل يعزل من نفوذ الخمر الى جدار الاناء، هذه الآنية يكره استعمالها، ولا انه يحرم، لا، يجوز لكنه مكروه، هذا ايضا حكم بالآنية، حينما نقرأ يتضح اكثر ان شاء الله، لكني وضحته بشكل تام ان شاء الله، يعني اذا عدت الشريط لا تجد شيئا غامضا، اذا عندك شيء غامض يحصل هذا فراسلنا، اكتب لنا ان شاء الله نوضحه لك. بالنسبة للاناء الذي ولغ فيه الكلب، شرب منه الكلب، يعني شرب منه الكلب، اناء فيه ماء شرب منه الكلب، هذا الاناء يغسل 3 مرات، المرة الاولى بالتراب ومرتين بالماء، اول مرة يعفر بالتراب، يمسح بالتراب، ثم يغسل بالماء مرتين. اما الاناء الذي فيه خمر، او الاناء الذي شرب منه الجرذ وهو الفأر الكبير جدا، فهذا يغسل، يطهر بغسله بالماء 3 مرات، وافضل 7 مرات، لكن 3 مرات تكفي. اما الاناء المنجس بسائر النجاسات، غير الكلب، غير الخمر، غير شرب الجرذ، فيغسل 1 و3 مرات احوط استحبابا. هذا المقدار نقرأه. قال القول في الآنية: ولا يجوز الاكل والشرب في آنية من ذهب او فضة، مصنوعة كلها من الذهب او الفضة، ولا استعمالها في غير ذلك في الاكل والشرب. المسلم ما يجوز لي يستعمل آنية من الذهب او الفضة، اي استعمال ولو ان يضع فيها ورد. اما المفضض ويكره المفضض، الاناء ما مصنوع من الفضة لكن فيه نقاط مفضضة، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة، جنابك لتشرب من الاناء المفضض، هاي النقطة اللي فيها فضة، هو اناء من حديد مثلا لكن فيه نقاط فيها، هاي النقطة التي فيها فضة لا يكون حلق فمك عليها، واضح؟ لا، اجتنب ان يكون فمك على ذلك الموضع الذي فيه الفضة، هذا قيل قول ضعيف لكن. وقيل يجب اجتناب موضع الفضة لما تريد تشرب من هذا الإناء المفضل لا يقع فمك على موضع الفضة. حكم آخر، وفي جواز اتخاذها، أي اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال، لا تستعملها هكذا، تتخذها تخزنها في بيتك للزينة للمفاخرة، تردد وأظهر المنع أيضا إذن لا استخدامها في الأكل والشرب ولا في سائر الاستعمالات، مثل تضع فيها الورد أو تضع فيها أشياء معينة، ولا لغير الاستعمال، تأخذها بغير استعمال ما تستعمل من عندها، تشتري إناء ذهب أو فضة وما تستعمله، تضمه هكذا تحفظه، أيضا هذا الأظهر المنع منه يحرم يعني. بعد، ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في كل شيء، ما يحرم ولو تضاعفت أثمانها. واضح؟ هذا انتهى. حكم آخر، وأواني المشركين طاهرة، واضح؟ ما نحكم نجاستها لأن صاحبها مشرك، حتى يعلم نجاستها، كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته أو حتى تعلم أنه قذر، الحديث الشريف. مسألة أخرى، ولا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا، كلها محرمة، إلا أي جلد محلل ما كان طاهرا في حال الحياة، يعني جلد حيوان طاهر حينما كان حي قبل أن يموت، مثل البقرة، واضح؟ مثل الأسد، الأسد أيضا طاهر لكن يحرم أكل لحمة، مو أنه نجس، لكن سيأتي التفصيل. بعد، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة كجلد البقرة، فإن البقرة حال حياتها طاهرة. بعد، ذكيا يعني مذكى، يعني مذبوح ذبحا شرعيا، جلد الحيوان المذبوح ذبح شرعي، وأن يكون ذلك الحيوان طاهر حال حياة، هذا جلده يجوز استعماله، عداه لا يجوز استعماله. قال ويستحب اجتناب، لأنه حرام لأنه نجس، ويستحب اجتناب من استعمل ما لا يؤكل لحمه، جلد الحيوان غير المأكول اللحم مثل جلد الأسد جلد القطة يستحب اجتنابه لأنه يحرم اجتنابه، لأنه يجب اجتنابه. قال حتى يدبغ بعد ذكاته، يدبغ بقشور الرمان بعد أن يذكى، يعني بعد أن يذبح، هو حيوان ما مأكول اللحم لكن يذبح، لحمه يبقى حرام لكن جلده يكون حلال، ويدبغ الجلد حينئذ يستعمل استعمالا صحيحا عاديا بلا أي حرج، ليس نجسا، هذا حكم. قال حتى يذبغ بعد ذكاته، يعني بعد ذبحه ذبحا شرعيا، مع أنه لا يؤكل لحمه لكن يذبح ذبحا شرعيا لأجل أن يطهر جلده ويبقى لحمه نجسا. واضح إخواني لولا؟ ما أظن أكو بقت نقطة غامضة. ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا، يعني ما كان حينما خزن فيه الخمر كان مقير، حتى الخمر ما ينفذ من القير بعد، ما يقدر ويروح يدخل إلى داخل ذرات الإناء، أو مدهونا دهن عازل بحيث الخمر ما يتجاوز الدهن إلى وينفذ في جدار الإناء. لكن متى نستخدم هذا أواني الخمر المقيرة أو المدهونة؟ متى نستخدمها؟ بعد غسله طبيعي، بعد أن نغسله من الخمر، واضح؟ وبعد قليل نبين كيف نغسل الإناء من الخمر. هذا حكم. ويكره ما كان خشبا أو قرعا، قطينة كبيرة قطين بعد، أو خزفا غير مدهون، يعني حينما وضع فيه الخمر في هذه الآنية التي صنعت من خشب أو من قرع، قرع يحفرون بطنه ويضمون به الخمر، أو خزف لم تكن مدهونة دهنا عازلا يعزل الخمر عن الإناء، هذه نغسلها لذلك قال ويكره ما كان خشبا، يعني ما كان إناء من خشب وفيه خمر سابقا، أو قرعا قطينة يحفروها يخلون بها ماذا؟ خمر، أو خزف فخار وغير مدهون وضع فيه الخمر غير مدهون، قل هذا يكره أن نستخدم، طبعا بعد أن نطهر بالماء يكره استعماله. واضح؟ ليش؟ الاحتمال هاي ما مدهون، احتمال الخمر ينفذ إلى داخل الإناء الخشبي أو الإناء المأخوذ من القرع أو من الخزف، كان الخمر قد نفذ إلى داخل جدار الإناء، فذاك يكره استعماله. أما طريقة الغسل، قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب، يعني إذا الكلب شرب من الإناء يغسل الإناء ثلاث مرات، أولاهن بالتراب ومرتين بالماء على الأصح، واضح؟ أولاهن بالتراب ومرتين بالماء على الأصح. ومن الخمر، الإناء اللي به خمر، والجرذ،
والإناء
أي الإناء الذي مات فيه الجرذ، لعله إحنا أثناء العرض عرضنا أنه الإناء اللي شرب به الجرذ لأجل السرعة، لعله صار هذا الاشتباه. لا، الإناء الذي مات فيه الجرذ، مو شرب منه الجرذ، الإناء الذي مات فيه الجرذ والإناء الذي فيه كان خمر، هذا يغسل ثلاث مرات بالماء حينئذ يظهر. قال: ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء، يلا يطهر الإناء، والسبع أفضل. ومن غير ذلك، وأما نجاسة الإناء أو الأشياء من غير هذه النجاسات، مرة واحدة كافية، والثلاث أحوط، والثلاث مرات أحوط استحبابا. ثم بحمد الله بعد أن انتهى الكلام في النجاسات والطهارات والأغسال والمطهرات وما إلى ذلك، ندخل في كتاب الصلاة. وكتاب الصلاة يتكون من أركان، ركن في المقدمات، وهي سبع مقدمات. المقدمة الأولى في أعداد الفرائض، أعداد الفرائض يعني الصلوات الواجبة 9، صلاة اليوم والليلة يعني الصلوات اليومية، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، صلاة الجمعة، صلاة العيدين واجبة، صلاة الكسوف، لكن على تفصيل سيأتي كيفية وجوبها في الغيبة في الحضور يفترق، والكسوف، صلاة الكسوف، صلاة الزلزلة، صلاة الآيات الأخرى غير الكسوف والزلزلة المخاوف الأخرى، صلاة الطواف، صلاة الأموات، لما نطوف بالبيت يجب أن نصلي ركعتين، صلاة الأموات، الصلاة على الميت واجبة، وكذلك الصلاة التي تجب بنذر وشبهه، يعني بيمين مثلا، شبه النذر اليمين والعهد الشرعي، يقول مثلا: والله لا أصلين ركعتين قرب الفطر، حينئذ تجب عليه. ما عدا هذه الصلوات، صلوات مسنونة يعني مستحبة. أما صلاة اليوم والليلة فهي 5 صلوات أو 5 صلوات، واضح؟ كما واضح الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، 5 صلوات، مجموعها في الحضر، مجموع ركعاتها 17 ركعة في الحضر، يعني في غير السفر، الحضر غير السفر، صبح ركعتين، المغرب 3 ركعات، الظهر والعصر والعشاء كل واحدة 4 ركعات، المجموع 17 ركعة. يسقط من كل صلاة رباعية يعني متكونة من 4 ركعات في السفر، يسقط منها ركعتين، يعني صلاة الظهر في أثناء السفر تصليها ركعتين، كذلك العصر كذلك العشاء. هذه في عدد الصلوات اليومية وعدد ركعاتها في السفر والحضر. أما نوافلها، فالنوافل في الحضر يعني في غير السفر 34 ركعة عندنا على الأشهر، النوافل 34 ركعة، نوافل مستحبات محيطة بالصلوات الواجبة بالواقع. فقبل الظهر عندنا 8 ركعات نافلة، قبل العصر 8 ركعات أخرى نافلة، بعد المغرب عندنا 4 ركعات نافلة مستحبة، بعد صلاة العشاء عندنا 2 ركعة من جلوس نافلة لكن تعدان بركعة واحدة، واضح؟ يعادلان ركعة واحدة، وهذه الركعة من جلوس، هذه الركعتان اللتان تعدلان ركعة واحدة تسمى بالوتيرة، الركعة الواحدة وتيرة. وعندنا 11 ركعة هي صلاة الليل، ركعات صلاة الليل، طبعا 11 ركعة بالإضافة إلى الشفع والوتر، بالإضافة إلى الشفع والوتر، المجموع يصير 11 ركعة، 8 نافلة الليل و2 الشفع صار 10، ووحدة ركعة الوتر تصير 11، وركعتان نافلة الفجر قبل صلاة الفجر، واضح؟ قبل صلاة الفجر. ويسقط في السفر نوافل الظهر، بس هاي في الحضر قلنا مجموع ركعات النوافل 34، لكن في السفر تسقط نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر. الظهر بعد مو مستحب لك تصلي نوافل إذا كنت مسافر، كذلك العصر، كذلك الوتيرة نافلة العشاء أيضا مو مستحب لك أن تصليها، تسقط، واضح؟ مو مستحب لك أن تصليها، واضح؟ اذا كنت مسافرا. كيفية صلوات هذه النوافل كلها على ركعتين 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 وتشهد. مثلا صلاة الليل 8 ركعات نافلة الليل، كيف تصلين 8 ركعات؟ تصلي ركعتين ركعتين وتشاهد وتتشاهد وتسلم. كذلك نافلة الظهر 8 ركعات، كيف تصليها؟ لا 8 ركعات تصليه ما جرة واحدة، بل تصلي ركعتين ركعتين وتشهد وتسلم، تتشهد وتسلم ثم تقوم وتصلي ركعتين وهكذا إلى أن تكمل 8 ركعات. إلا صلاة الوتر صلاة الليل فهي ركعة واحدة، ركعة واحدة صلاة الليل، بعد هذه الركعة الواحدة تتشاهد وتسلم. وإلا صلاة الإعرابي أيضا ما تتصلى ركعتين ركعتين، صلاة الإعرابي إلها كيفية خاصة تذكر في كتب الأدعية، وهي صلاة مفصلة في كتب الأدعية موجودة في الباقيات الصالحات الصالحات الملحق بمفاتيح الجنان، مذكورة مثلا وطريقتها أن هي بدل مستحبة بدل صلاة الجمعة للأعراب البعيدين عن صلاة الجمعة ومسجد الجمعة، يصلون ركعتين بعدها 8 ركعات، كل 4 ركعات بتشهد وتسليم خاص لا كل ركعتين. على كل حال للتفصيل راجع تلك الكتب. أما باقي الصلوات فسيوضحها إن شاء الله. هذه صلوات الواجبة وصلوات النوافل بيناها بشكل مجمل في الحضر، في السفر كم عددها كم عدد ركعاتها، وهناك صلوات أخرى مستحبة في آخر كتاب الصلاة إن شاء الله يوضحها لنا المصنف. ثم بعد ذلك يدخل في المواقيت، المقدمة الثانية لكتاب الصلاة مواقيت الصلاة، بعد أن بينا أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها. لكن احنا نقرأ هذا المقدار. كتاب الصلاة والعلم بها يستدعي بيان 4 أركان الركن الأول في المقدمات، وهي 7. المقدمة الأولى في أعداد الفرائض في أعداد الصلاة، والمفروض منها يعني الواجب من الصلاة 9 أنواع من الصلاة واجب. صلاة اليوم والليلة، هذه الصلاة اليومية، الصبح والظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه تسمى هذا نوع واحد، واضح؟ هذه نوع واحد. والجمعة هذا نوع من الصلاة الواجبة، والعيدين هذا نوع من الصلاة الواجبة، والكسوف نوع آخر، صلاة الكسوف واجبة، صلاة الزلزلة والزلزلة، والآيات الأخرى كالريح الصفراء والريح الحاصبة وما إلى ذلك، والطواف، صلاة بعد الطواف أيضا واجبة، صلاة ركعتين، والأموات، الصلاة على الميت أيضا واجبة، بعد نوع آخر وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه أيضا يجب عليه. إنسان ينذر أو يحلف يمين أنه يصلي ركعتين مثل قربة الله تعالى، حينئذ أيضا تصبح نوع من الصلاة واجبة عليه. قال وما عدا ذلك مسنون يعني مستحب. وصلاة اليوم والليلة 5 فروض صلاة اليوم والليلة، تدري التخمسة، صلاة الصبح صلاة الظهر صلاة العصر والمغرب والعشاء، 5 فروض، وهي 17 ركعة في الحضر إذا لم تكن مسافرا، واضح؟ إذا لم تكن مسافرا واضح في الحضر أو في مكان الإقامة مثلا في محل الإقامة، يعني إذا لم يجب عليك صلاة القصر. قال الصبح 2 ركعات والمغرب 3 وكل واحدة من البواقي 4 ركعات 4 ركعات. ويسقط في كل رباعية في السفر، شو يسقط؟ ويسقط من كل رباعية في السفر يسقط 2 ركعات، هاي صلاة القصر تصير حينئذ. ونوافلها، أما نوافل الصلوات اليومية، قال في الحضر 34 ركعة على الأشهر، واضح؟ على الأشهر من الروايات، أشهر الروايات هكذا 34 ركعة نوافل مستحبات. أمام الظهر 8، قبل الظهر 8 ركعات نافلة الظهر، صلي كل ركعتين بتشهد وتسليم. وقبل العصر مثلها يعني أيضا 8، قبل صلاة العصر أيضا 8 ركعات مستحبة نافلة العصر، أيضا صليها كل ركعتين بتشهد وتسليم. وبعد المغرب 4 أيضا بتشهدين وتسليمين. وعقب العشاء وعقب العشاء 2 ركعات من جلوس، لكن ماذا؟ تعدان بركعة، ثواب ركعة واحدة. و11 صلاة الليل، 11 ركعة يمثلن صلاة الليل. مع ركعتي الشفع والوتر، يعني 11 شوية الشفع والوتر، 8 نافلة الليل يسموهن، واثنين الشفع صار 10، وواحد الوتر صار 11، وركعتان للفجر وركعتان نافلة الفجر قبل صلاة الفجر. قال ويسقط في السفر نوافل كل من الظهر والعصر والوتيرة، تسقط حينئذ مو مستحبة، ما بها ثواب، لا تصليها على الأظهر من الأدلة. قال والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم، كل النوافل تصلى ركعتان، تصلى ركعتين ركعتين، واضح؟ بتشهد وتسليم، كل ركعتين إن تشهد وتسليم، وتقوم تكمل الباقي بتشهد وتسليم بعدهما، إلا الوتر، الوتر من صلاة الليل آخر ركعة، ركعة واحدة مو ركعتان، وبعد هذه الركعة الواحدة تشهد وتسليم. وصلاة الإعرابي، صلاة الإعرابي أيضا قلنا ركعتين يصليهن على كتر، بعدين وراهن 8 ركعات، كل 4 ركعات بتشهد وتسليم، مو كل ركعتين، على تفصيل اقرأه في كتب الأدعية. قال وباقي الصلوات، باقي صلاة المستحبة، هاي نوافل الفرائض اليومية ذكرناها، خب هناك صلوات أخرى مثل صلاة زيارة، خب ما ذكرناها، ليش؟ لأن صلاة الزيارة ليست نافلة للصلوات اليومية، الآن ذكرنا نوافل الصلوات اليومية بالإضافة إلى صلاة الليل. أما باقي الصلوات فيأتي ذكرها. قال وباقي الصلوات سنذكر، وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى، يعني في آخر باب الصلاة. المقدمة الثانية في مواقيت الصلاة، أوقات الصلاة، نأخذ منها شيئا مقدارا قليلا ونؤخر بحثها، بقية بحثها إلى الدرس اللاحق. وقت الفرائض اليومية، فما بين زوال الشمس، الشمس تزول يعني تبدأ تتحرك تعلى إلى أعلى موضع لها، ثم تبدأ تتحرك نحو المغرب، نحو جهة المغرب، من تبدأ تتحرك نحو جهة المغرب، هذا يسمى الزوال، تزول إلى جهة المغرب. من زوال الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت للظهر ولصلاة العصر، أول دقائق بأول 3 دقائق مقدار صلاة الظهر، هذا مختص بصلاة الظهر، لا يجوز أن تصلي فيه صلاة العصر مثلا، هذا مختص بصلاة الظهر، أول 3 دقائق بعد الزوال، هذا مقدار ما تصلي به 4 ركعات الظهر أو 4 دقائق، هذا مختص بصلاة الظهر. آخر 4 دقائق من النهار قبل الغروب هاي مختص بصلاة العصر، فلو كان فايتتك هم العصر هم الظهر، باقي بس 4 دقائق، هاي 4 دقائق مختصة قبل الغروب، مختصة بصلاة العصر، صلي العصر وتبقى الظهر عندك قضاء. أما الوقت الذي ما بينهما، ما بين الزوال وما بين الغروب، فهذا مشترك للصلاتين، واضح؟ إذا غربت الشمس يدخل وقت صلاة المغرب، أول 3 دقائق، أول 4 دقائق، يعني مقدار تصلي به 3 ركعات بعد غروب الشمس، هذا وقت خاص طبعا بصلاة المغرب، لا يجوز أن تصلي فيه صلاة العشاء مثلا. ثم الوقت الآخر بعد هاي 4 دقائق الأولى مشترك بين المغرب والعشاء حتى ينتصف الليل، واضح؟ وحينئذ وقت العشاء آخر 3-4 دقائق مقدار لتكفي به صلاة العشاء، من آخر الوقت قبل منتصف الليل هذا خاص بصلاة العشاء، واضح؟ وما بين طلوع الفجر الثاني، عندنا فجرين، فجر أول يسموه فجر كاذب، وفجر ثاني فجر صادق يستطير في الأفق، يعني ينتشر ضوءه في الأفق، هذا الفجر الثاني اللي يبدو الضوء ينتشر، مالته ضوءه ينتشر في الأفق، هذا الفجر الثاني منه إلى طلوع الشمس وقت لصلاة الصبح، هذا المقدار نقرأه. قال المقدمة الثانية في المواقيت والنظر في مقاديرها أحكامها، أما الأول مقادير الأوقات، فوقت الفرائض اليومية فما بين زوال الشمس، وضحت لك معنى زوال الشمس، تحركها نحو المغرب بعد أن الظهر تصعد إلى أعلى نقطة في السماء، بعدين تبدأ تنزل وتتحول نحو المغرب، هذا معنى الزوال. فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر، ويختص الظهر من أوله، من أول الزوال، بمقدار أدائها، بمقدار أداء الظهر، هذا وقت يعني أول 4 دقائق بمقدار يكفي لأداء صلاة الظهر، هذا خاص بالظهر. وكذلك العصر من آخره، آخر 4 دقائق من العصر بمقدار ما تؤدي به صلاة العصر، هذا مختص بصلاة العصر، لا تجوز فيه صلاة الظهر، واضح؟ قال وما بينهما من الوقت مشترك، والوقت اللي بيناتهم ما بين الزوال والغروب مشترك. وكذا إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس ذهبت الشمس دخل وقت المغرب، صلاة المغرب، ويختص من أوله، من أول الغروب، بمقدار 3 ركعات. يختص وقت المغرب من أول الغروب بمقدار 3 ركعات، هذا يختص بصلاة المغرب. ما يجوز لك الصلاة العشاء في أول 3 دقائق أو 4 دقائق من الغروب، هذا خاص بصلاة المغرب. ثم يشاركها العشاء حتى ينتصف الليل، بقية الوقت مشترك بين المغرب والعشاء. قال ويختص العشاء الآخرة، يعني صلاة الثانية، صلاة العشاء تسمى بالآخرة، من آخر الوقت قبل منتصف الليل ب3-4 دقائق بمقدار 4 ركعات. هذا آخر 4 دقائق اللي لا تكفي إلا ل4 ركعات، هذا خاص بصلاة العشاء. واضح؟ وما بين طلوع الفجر الثاني، الفجر الأول لا ينتشر ضوءه في الأفق، قليل من الضوء، هذاك لا نصلي عنده. الفجر الثاني المستطير في الأفق، يعني الذي ينتشر، يستطير ينتشر ضوءه في الأفق، هذا الفجر الثاني، هذا بداية صلاة الصبح. إلى طلوع الشمس وقت للصبح، هذا وقت لصلاة الصبح. أما كيف يعلم الزوال؟ إلى هنا انتهى. مطلب آخر، كيف نعلم الزوال؟ قلنا صلاة الظهر من الزوال تبدأ هي والعصر إلى الغروب، كيف نعلم بحصول الزوال؟ قلنا نعلم بأن الشمس تتحرك نحو المغرب، كيف نعلم أنها تحركت نحو المغرب؟ وكيف نعلم أن الشمس وصلت إلى أعلى نقطة في السماء ثم تبدأ بالانخفاض متحركة نحو الغروب؟ كيف نعلم؟ هذا ما سنبينه في الدرس اللاحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.